كان البحث في موارد الاضطرار ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار. قلنا انه هنا المشهور انه حينما ترتفع الحرمة بالاضطرار يكون الامر والوجوب فعليا، يعني يتمسك باطلاق دليل الامر والوجوب لاثبات فعليته شموله لإثبات شموله لهذا الفرد. وخالف في ذلك الميز النائني قدس الروح، وقلنا أن روح مطلبه يرجع إلى أنه باب الاجتماع، باب الاجتماع باب التضاد بين الوجوب والحرمة في الموضوع الواحد في المورد الواحد، والوجوب مع الحرمة ضدان، ولا يمكن أن يكون أحدهما مقيدا بعدم الآخر، فليست الحرمة هي القيد الرافع للوجوب. لا يمكن أن يكون الوجوب والأمر مقيدا بعدم الحرمة، لكي يكون سقوط الحرمة وارتفاعها محققا لموضوع إطلاق الأمر، بل ما يمكن أن يكون قيدا بناء على الامتناع ملاك الحرمة، فملاك الحرمة عدمه قيد في فعلية الأمر والوجوب لا نفس الحرمة، وملاك الحرمة في عرض واحد، فعلية ملاك الحرمة توجب تحقق الحرمة وتوجب تقيد الوجوب وارتفاع الوجوب، لا أن ارتفاع الوجوب في طول الحرمة كما في مواد التزاحم، فإنه في مواد التزاحم الأمر المهم مقيد بعدم الأمر الأهم، فعلية الأمر الأهم يرفع مثلا فعلية الأمر المهم. إذن فإذا كان الأمر هكذا فليس سقوط الحرمة بالاضطرار في موارد الاجتماع موجبا لفعلية الوجوب، لأن المقيد القيد والمقيد لإطلاق الأمر لم يكن الحرمة حتى يقال بسقوطها يكون ذاك فعليا، وإنما كان ملاك الحرمة، وملاك الحرمة يمكن إثباته بدلالة الدليل الناهي، فإن الاضطرار يرفع الحرمة لا يرفع الملاك، الملاك يمكن أن يكون فعليا حتى مع الاضطرار. فتمسك مثلا بالدلالة الالتزامية لدليل النهي لإثبات الملاك وبقاء التقييد لدليل الأمر، لأن الملاك كان هو المقيد أي عدمه كان قيدا لا عدم الحرمة. هذا البيان اعترض عليه في كلماته مدرسة المرزا في مظاهره، يرجع إلى اعتراضين. أولا ذكر بأن ما ذكر من أن الوجوب والحرمة في عرض واحد ضدان، والضدان في عرض واحد ليس أحدهما في طول الآخر، أو سقوط الوجوب مع النهي والحرمة في عرض واحد، وإنما ملاك الحرمة يكون. هذه العرضية كأنها سلمت، لكن قيل إن هذه العرضية في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات الدال على ارتفاع الوجوب وسقوط الوجوب في طول الدال على الحرمة، لأنه مدلول التزامي لدليل الحرمة والناهي، فدليل الناهي أولا يدل على الحرمة بالمطابقة وبالدلالة الالتزامية، دليل النهي يدل على سقوط الوجوب. ولا مانع من أن يكون شيئان في عالم الثبوت عرضيين، وفي عالم الإثبات الدلالة على أحدهما في طول الدلالة على الآخر. الله مصر. ثم قيل من ناحية أخرى الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، فإذا سقطت المطابقية سقطت الالتزامية، فلا يمكن إثبات الملاك أيضا. هذان الاعتراضان أو الكلامان البيانان أريد بهما اعتراض واحد، وهو الاعتراض الثاني في الواقع، لا اعتراضين، بحيث رجع بالنهاية للإشكال على المرجع بأن الدلالة الالتزامية على الملاك تسقط أيضا بسقوط المطابقية، فهذا إشكال مبنائي، يعني المرجع هو من القائلين بعدم التبعية. وإذا أريد ما هو ظاهره من إيراد اعتراضين وحينئذ ليس فنيا معظم الاعتراضات، لأنه الاعتراض الأول حينئذ لا يكون له، أما الاعتراض الأول لا موقع له، الاعتراض الثاني لا يكون له موقع، لأنه حينما قيل بأنه الدال على أحد المتلازمين يمكن أن يكون في طول الدال على الآخر، في الإشكال الأول بين أنه يمكن أن يكون طولية، إذا كان نظر المرجع من العرضية بين الحرمة وبين سقوط الوجوب، العرضية في مقام الثبوت، وكان نظره العرضية في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، فحينئذ الإشكال الأول لا وجه لإيراده عليه، وهو أنه في مقام الإثبات توجد دلالتان طوليتان، فإنه لا ينظر إلى الإثبات، ينظر إلى عالم الثبوت بحسب الفرق، ويقول في عالم الثبوت توجد دلالتان، في عالم الثبوت يوجد مطلبان في عرض واحد، كل من الضدين في عرض آخر، عدم أحد الضدين في عرض الضد الآخر، ملازم مع الضد الآخر في عرضه وليس في طوله، فالإشكال عليه بالطولية في مقام الإثبات أجنبي حينئذ عن هذا المثل، وإن كان نظر المرجع إلى العرضية في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت مثلا عرضيان، ففي مقام الدلالة أيضا عرضيتان، حينئذ لا وجه للإشكال الثاني عليه أنه الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية، إذ لو كانت الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية إذن لا تسقط عن الحجية، نقطة التبعية الطولية، فكلا الإشكالين لا يمكن إيراده حينئذ. الصحيح هو بيانه في مقام الإشكال على المرجع أن يحل العقدة أو النقطة التي أوجبت هذا التشويش فيه، هذه الدعوة عند المرزا، وهذه النقطة التي أشرنا إليها من أن المرزا قدس سره يتصور أنه ما يمكن أن يكون قيدا وما يمكن أن يكون تقييدا سببا لتقييد ومأخوذا عدمه في موضوع الوجوب ليس هو الحرمة وإنما ملاك الحرمة، لأن الحرمة في عرض الوجوب الضدان في الموضوع الواحد، في المورد الواحد صفتان عارضان متقادان، وكل من الضدين في عرض ضد الآخر، لا يمكن أن يكون متوقفا على عدم الآخر مقيدا جعله مجعوله على عدم الآخر، وهذه النكتة هي التي جعلت المرجع يجعل الوجوب والأمر مقيدا بعدم ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، خلافا لباب التزاحم، وأما ما يدل ما يكون دالا على التقييد ليس دليل الحرمة بل دليل ملاك الحرمة، ثم ضم إلى ذلك ما بناه من أن الدلالة الالتزامية قيل أن الدلالة على ملاك وملاك الحرمة لا يلزم أن يرتفع بالإصرار، فدليل النهي الذي يدل على ملاك الحرمة يمكن التمسك مثلا به في مورد الاجتماع حتى مع الإصرار بناء على مسلكه مبناه من عدم التبعية بين الدلالتين، يعني لو قيل له هذه الدلالة التزامية يقال الالتزامية لن تبقى على الحجية، ولا تسقط بسقوط المطابقية بالإفراد. لا بد من علاج هذه النكتة التي أوجبت هذه هذا التصور، وهو أنه سقوط الحرمة وحدها بالإفرار، سقوط الحرمة بالإفرار لا يوجب ارتفاع القيد، ارتفاع قيد القيد المانع عن الوجوب والمأخوذ عدمه في الوجوب، لأن الوجوب لا يمكن أن يؤخذ فيه عدم الحرمة قيدان. هذا لا بد من حله، وحله بهذا البيان أنه بحسب الحقيقة صحيح أن الملاك أن الوجوب والحرمة في عرض واحد، ضدان في عرض واحد، وكل منهما لا يمكن أن يؤخذ في موضوع عدمه في موضوع الآخر وقيدا للآخر بالتمانع لزوم الدور مثلا كما قرأتم في بحث الضد. لكن حينما يؤخذ عدم الملاك لابد أن يكون يؤخذ مثلا قيدان، عدم الملاك المأخوذ قيدان بأي معنى يكون عدم الملاك المأخوذ قيدان بحسب الحقيقة عدم الملاك المؤثر في الحرمة لا عدم ذات الملاك، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيد، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيد هو ملاك الضد الآخر لا نفس الضيد، هذا صحيح كما بين في بحث الضيد. لكن هذه المانعية بأي شكل ليس بمعنى أخذ عدم المانع بمعنى أخذ عدم الملاك والمقتضي للآخر من أجزاء العلة مستقلا عن نفس الضد أو تأثيره في الضد، يعني ليس امتناع أحد الضدين بتحقق مقتضى ضد الآخر من باب بأن هذا المقتضي يكون ابتداء محققا لذاك العدم، فإن المقتضي لا يمكن أن يوجد العدم، الوجود لا يؤثر في العدم. معنى هذه المانعية هو أن كل من المقتضيين للضدين بمقدار ما يحقق مقتضاه وهو الضد المقتضى له يمنع عن التحقق ويزاحم تحقق الضد الآخر، مقتضى الضد الآخر المضاد مع مقتضى هذا المقتضي بمقدار ما يحقق مقتضاه يمنع. فبحسب الحقيقة بابه باب تأثير المقتضي تأثير المقتضيين في إيجاد مقتضاهما وأي منهما يكون أقوى في إيجاد ذات المقتضى حينئذ بمقدار ما يكون أقوى لا محالة يمنع، يعني يحقق مقتضاه فيمتنع الضد الآخر تحقق الضد الآخر. هذه هي النظرية الصحيحة هناك في مانعية مقتضي أحد الضدين عن وجود الضد الآخر، لا أن هذه مانعية مستقلة عن تأثير هذا المقتضي في إيجاد الضد في إيجاد مقتضاه الذي هو مضاد مع مقتضى المقتضي الآخر الذي هو ضد الآخر بحسب الحقيقة. فمقتضي البياض بمقدار ما يكون قويا محققا للبياض يكون مانعا عن تحقق السواد وتأثير مقتضي السواد في إيجاد السواد مقتضى الذي هو السواد المضاد مع البياض وهكذا، لا أما مقتضى البياض بنفسه يوجد له تأثير في إيجاد عدم البياض عدم السواد مستقلا عن تأثيره في إيجاد البياض، فإن كما أن العدم لا يمكن أن يكون مؤثرا في الوجود، الوجود أيضا لا يمكن أن يكون علة للعدم، وهذا ما بين في بحث التضاد. فكل من الضدين فعليته تتوقف على عدم مقتضى الضد الآخر، لكن لا على عدم ذات المقتضي بل على عدم مقتضي الضد الآخر المؤثر في إيجاد مقتضاه تلك الحصة من المقتضي بحسب الحقيقة، الحصة من المقتضي القوي الأقوى الذي يكون قادرا على إيجاد مقتضاه. حينما إذا كان الأمر هكذا ف فما يكون متوقفا على عدمه. الوجوب ليس الحرمة صحيحا، فإنه لا يؤخذ عدم الحرمة قيدا في الوجوب، ولا الوجوب عدمه قيدا في الحرمة، للزوم أخذ أحد الضدين أو عدم أحد الضدين في موضع الآخر وهو دوره. المأخوذ لا محالة قيدان عدم المقتضي والملاك للضد وهو الحرمة هنا، لكن أي مقتضي؟ المقتضي المؤثر في إيجاد المقتضى، يعني عدم ملاك الحرمة الفعلي بنحو بحيث يؤثر في إيجاد الحرمة الفعلية، وعدم الملاك المؤثر في إيجاد الحرمة هذا بسقوط الحرمة لا يمكن حينئذ، يعني يقطع بعدم وجوده ليكون منتفيا قطعا. ذات الملاك يمكن أن يكون موجودا مع سقوط الحرمة، لكن الملاك الذي يكون محققا ومؤثرا في إيجاد الحرمة هذا بحسب الفرد منتف في المقام، لأنه الحرمة ساقطة على كل حال. فالملاك المؤثر المقتضي بالفعل لتحقق الحرمة هذا النحو الملاك معلوم الارتفاع لسقوط الحرمة بالاضطرار ولو من أجل الاضطرار. فإذا كان هكذا إذن فالقيد يكون تاما، فالتمسك بإطلاق الأمر يكون صحيحا. هذا أولا. وثانيا أنه هنا يوجد تبعيدا للمسافة أساسا، إشكال منهجي على صاحب على المرزا صاحب هذه المقالة، وهو أن المرزا إما يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية أو لا يبني على التبعية. إذا كان يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية، وأنه لو سقطت الدلالة المتابقية تسقط الدلالة الالتزامية كما هو الصحيح وإن كان هو لا يختاره، إذن فهذه الطولية والعرضية هذه العرضية التي صورها بين الحرمة والوجوب، وأن الوجوب لا يمكن أن يكون في طول الحرمة بل لا بد أن يكون سقوطه في طول ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، هذا حينئذ لا طريق له إلى إثباته حينئذ، يعني إثبات التقييد بعد سقوط الحرمة، لأن مبناه كما بين أن التمسك بإطلاق دليل الناهي في موضع الاجتماع حتى بعد الاضطرار لإثبات الملاك، وهذه دلالة التزامية في دليل الناهي. فلو قيل بالتبعية وأن المدلول المطابقي وهو الحرمة إذا سقط المدلول الالتزامي أيضا يسقط، إذن فهذا المقيد أيضا لا يمكن إحرازه، فإذا لم يمكن إحراز وجوده إذن فإطلاق دليل الأمر يكون تاما وحجة، لأنه من غاد الشك في المقيد في التقييد لا محالة، لا ندري هنا ملاك الحرمة موجود فيتقيد إطلاق الأمر أو ليس موجودا فلا يتقيد فيتمسك بإطلاق دليل الأمر لإثبات فعليته الأمر هنا، وبالتالي الكشف عن عدم وجود الملاك. وإن قيل بعدم التبعية كما هو مختاره وأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المطابقية، حينئذ لا حاجة إلى هذه العرضية، حتى لو فرضنا أن الوجوب مقيد في طول الحرمة وليس في عرضها، سقوط الوجوب ليس في عرض فعلية الحرمة المترتب على الحرمة وفي طولها، فالحرمة رافعة للوجوب لا ملاك الحرمة. مع ذلك حتى إذا كانت طولية يمكن إثبات ارتفاع الوجوب وسقوطه حتى مع الاضطرار وسقوط الحرمة، وذلك بأن يقال أن دليل الحرمة والناهي لها مدلولان، مدلوله الأول إنما هو الحرمة في موضع الاجتماع، مدلوله الثاني حيث أن الحرمة ترفع الوجوب، ولو كان سقوط الوجوب في طول الحرمة حينئذ هذه دلالة التزامية ثانية لدليل الأمر لدليل النهي وهو سقوط الوجوب. الاضطرار دل على ارتفاع الحرمة وسقوطها، أما المدلول الالتزامي وهو ارتفاع الوجوب يمكن أن يكون على حاله، فإنه ارتفاع الحرمة بالاضطرار لا يلازم ارتفاع الوجوب فعلية الوجوب، فيبقى المدلول الالتزامي محتمل الصدق وهو عدم الوجوب أيضا على محتمل الصحيح، لا يكون لا حراما ولا مصداقا للواجب، لو إذن يأتي بالواجب بفرد آخر. هذا الاحتمال موجودا بحسب الفرق، والمدلول الالتزامي حينئذ يكون حجة. فلا يتوقف إثبات سقوط الوجوب حتى في مورد الإصرار وسقوط الحرمة، لا يتوقف على أن يكون سقوط الوجوب مع الحرمة عرضيين، كان عرضيين أو كان طوليين. على كل حال مدلول الالتزامي لدليل النهي، مدلوله المطابقي الحرمة، مدلوله الالتزامي عدم الوجوب لا محالة، سواء للطولية بين سقوط الوجوب ونفس الحرمة، أو للطولية بين سقوط الوجوب وملاك الحرمة. هذا لا يغير من هذه الناحية، لا يؤثر على تشكل دلالة التزامية لدليل النهي على كلا التقديرين على سقوط الوجوب في مورد الحرمة. فإذا كانت الدلالة الالتزامية غير تابعة للمطابقية في الحجية، يبقى على الحجية حتى بعد سقوط المطابق يلتزم، يؤخذ بهذه الدلالة الالتزامية. إذن فهذا الجزء الثاني من كلام المرزاء وحده كاف لإثبات المطلب بناء على عدم التبعية. وبناء على التبعية الجزء الأول أيضا لا يفيد، لأن الجزء الأول حتى لو كان تاما لا مثبت له بحسب الحقيقة. فإذن هذا الإشكال أساسا غير تابع. وقد عرفت أنه على كل حال حتى لو قيل بالطولية بالعرضية لا بالطولية، فبالأخرى ما يكون مأخوذا عدمه قيدا في الوجوب، وما يكون رافعا عن للوجوب ومسقطا له ومقيدا له، إنما هو المقتضي المؤثر، بمقدار ما يكون مؤثرا في إيجاد الحرمة يكون مسقطا رافعا. وحيث أن الملاك هنا ليس مؤثرا وليس محققا للحرمة لارتفاع الحرمة بالإصرار، إذن فالتمسك بإطلاق دليل الأمر لا يكون فيه محظورون، لأن ملاكه المقيد له هنا مقطوع العدم أو على الأقل غير محرز الوجود، لا يمكن إحرازه فيتمسك بإطلاق الأمر بحسب الحقيقة. هذا تمام ما يمكن أن يقال بلحاظ كلام المرزاء. فالصحيح ما عليه المشهور من أنه في موارد الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث أن المقيد لدليل الأمر إنما هو الحرمة والنهي بعد فرض الامتناع، فإذا سقطت هذه الحرمة وسقط النهي، فعلية النهي بالإصرار، حينئذ في مثل هذا المورد التمسك بإطلاق الأمر لا يكون فيه محظورون، ليس من قبيل موارد المانعية، من قبيل موارد النواهي الإرشادية التي هي إرشاد إلى المانعية، التي هناك هذا المدلول الإرشادي يمكن التمسك به وبإطلاقه حتى لموارد الإضطرار والعاجز كما أشرنا بالآن. إذن الإضطرار بسوء الاختيار، هذا بيان. يوجد بيان آخر أيضا ذكر في كلمات مدرسة المرزاء لإثبات أن النهي حينما يسقط بالإضطرار لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الوجوب، إما مطلقة أو على الأقل في الأوامر العبادية. وهذا البيان الثاني غير البيان المتقدم، أيضا موجود في كلمات مدرسة المرزاء. حاصله أنه في موارد الإصرار نحن بماذا نسقط النهي؟ لا نسقط النهي بدليل بمثل دليل الرفع، رفع ما اضطروا إليه، حيث أن رفع ما اضطروا إليه ونحوه من الروايات تدل على أن إلا ما اضطررتم، ونحو ذلك من الآيات والروايات تدل على تقييد إطلاقات أدلة النواهي والمحرمات بغير فرض الإضطرار، وأنه في موضع الإضطرار يكون رافعا للتكليف. وهذا الرفع الثابت بحديث الرفع ونحوه من الأدلة حيث أنه رفع امتناني منة فيه من أجل الامتنان على العباد رفع ليس مدلوله أكثر من رفع الحرمة لا رفع ملاك الحرمة، إذ لو لم يكن ملاك للحرمة في مواد الاضطرار فعدم الحرمة من باب عدم الملاك لا من باب المنة على العباد، من باب أنه ليس في مصلحة وملاك ومحبوبية للمولى ومغوضية للمولى. إذن فالامتنان يناسب قرينة الامتنان تدل وتناسب أن يكون ارتفاع الحرمة بالاضطرار مع فعلية ملاكه ومفسدته، لكن امتنانا من أجل المنة على الناس في مواد الاضطرار رفع المولى تشريع الحرمة وحكمه بالحرمة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية وأنه إذا كان الملاك فعليا وليس مرفوعا، لأن الدليل المقيد الإطلاقات تقيد بهذا المقدار لا أكثر، حينئذ لا على أساس الدلالة الالتزامية في دليل إطلاقات النواهي حتى يقال تسقط بسقوط المطابقية، تسقط على أساس الاستفادة من نفس دليل الرفع أن المرفوع من مقدار الملاك لا أكثر، أن الملاك فعلي لكي يكون هذا الرفع امتنانيا. فنستفيد من ألسنة أحاديث الرفع ونحوها أن الملاك فعلي والخطابة والنهي فقط مرفوع والحرمة ساقطة. حينئذ يرام إلى ذلك مقدمة ثانية وهي أنه إذا كان ملاك النهي فعليا والمفسدة والمبغوضية فعلية غاية أم لا نهي على تبقيها، فإذا كان العمل عباديا لا يمكن قصد التقرب به لما تقدم من أن المبغوضية والملاك للنهي كاف في عدم إمكان التقرب وإن لم يكن الخطاب فعليا. هذا لحال الأوامر العبادية. وإذا كانت توصلية في الأوامر العبادية إذن يقال بأنه لا يمكن التحقق قصد القربة، فلا يمكن أن يقع عبادتان إذا كانت المبغوضية والملاك فعلية. في مطلق الأوامر سواء كانت عبادية أو توصلية أيضا يبين بيان آخر، وهو أنه هنا لو لم يكن عبادية أيضا لا يمكن أن يكون لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر في مورد الاجتماع مع فعلية ملاك الناهي ومبغوضيته، لما تقدم من أنه أساسا المحذور والغائل في موارد اجتماع الأمر والناهي إنما هو بلحاظ عالم المبادئ والملاكات مبادئ الحكم. قرأتم في بحث الاجتماع أن التضاد بين الأحكام بلحاظ مبادئها لا بلحاظ نفس إنشاء الأمر وإنشاء النهي، فإن الأمران الإنشائيان الفعلان الإنشائيان أو المدلولان الإنشائيان لا تضاد بينهما لأنهما اعتباريان بلحاظ عالم الاعتبار، لا تضاد بين الاعتبارات، إنما يتضاد الأمر مع النهي والوجوب مع الحرمة، الوجوب كتشريع اعتباري مع الحرمة كتشريع اعتباري آخر بلحاظ مبادئ التشريعين الاعتباريين من المبغوضية والمحبوبية والمصلحة التامة والمفسدة التامة. فإن الملاكات والمبادئ التي هي ما نعبر عنها بالمبغوضية والمحبوبية في الأمر والنهي أو نعبر عنهما بالمصلحة التامة والمفسدة التامة لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد، وحيث أن ملاك النهي فعلي أي المصلحة التامة والمبغوضية فعلية بحسب الفرق، إذن لا يمكن تمسك بإطلاق الأمر لأن محذور الاجتماع باق على حاله، فإن المحذور بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار. وهذا حينئذ يتم بالتوصل والتعبد معا. إذن في المقدمة الثانية نثبت صارة عدم إمكان التمسك بالأمر في العباديات لعدم إمكان قصد التقرب، وأخرى في مطلق الأوامر عباديا كان أو توصليا لأنه إذا كان ملاك النهي فعليا إذن يكفي هذا المقدار لعدم إمكان التمسك بإطلاق الأمر، لأن إطلاق الأمر ما كان مانعا من اجتماعه والتمسك به مع النهي في مورد الاجتماع إنما هو فعلية مبغوضية والحزازة في الناهي، أو فعلية المفسدة التامة الفعلية في الناهي، لا فعلية نفس الناهي كاعتبار وإنشاء. على المقدمة الثانية والنتيجة أنه إذا كان حديث الرفع يدل على فعلية المبادئ للناهي بحكم المقدمة الأولى، وإذا كان التضاد بين الأمر والنهي بلحاظ هذا المركز، مركز المبادئ لا مركز الإنشاء والأمور الاعتبارية، إذن فالنتيجة أن إطلاق الأمر لا يزال لا يمكن التمسك به في مورد الاجتماع حتى مع سقوط النهي والحرمة بالاستقرار. هذا بيان آخر. هذا البيان أيضا غير تام، كلتا مقدمتي قابلة للمناقشة بأكثر المناقشة لعله. أما المقدمة الأولى يكفي في مناقشتها أن حديث الرفع لا دلالة لها على هذا المعنى. حديث الرفع صحيح حديث امتناني يرفع الحرمة في موارد الاضطرار امتنانا على العباد، لكن الامتنانية لا تتوقف على أن تكون المبادئ للنهي فعلية فقط، أن الاعتبار والإنشاء للنهي مرفوعا ليس هكذا، بل الامتنان من ناحية أنه المولى في مقام التشريع على الناس، خصوصا وأن المصالح والملاكات ترجع إلى الناس. لا، لم يشرع في حق الناس في موارد الزحمة والاضطرار والعسر والحرج والضرر ونحو ذلك، لم يجعل الحكم لم يشرع في حقهم الحكم. هذا كون التشريع مخصوصا بغير هذه الموارد، سواء كان ملاكاتها فعلية فيها أو لم تكن فعلية، هذا بنفسه تشريع امتناني في حق الأمة وموجب لسهولة الشريعة وتسهيليتها على العباد. وكون الشريعة شريعة سهلة بنفسها مسألة امتنانية، لا تتوقف قرينة الامتناء وسياق الامتنان والامتنانية على أن تكون المفسدة التامة فعلية في مورد النهي، أو النهي الساقط في مورد الاضطرار، أو المبغوضية فعلية، ليس الأمر هكذا. فالمقدمة الأولى غير تامة، المقدمة الثانية أيضا غير تامة، وذلك باعتبار أنه المورد الذي يكون النهي فيه ساقطان، إذا كان النهي ساقطان حينئذ المولى في هذا المورد يرى أنه المكلف على كل حال سوف يرتكب هذا الفعل لإضطراره، إذا كان يراه مرتكبا لهذا الفعل ولو لإضطراره، ولماذا حينئذ لا يأمر لا يأمر بأن يأتي به من أجله، إذا كان في الإتيان به من أجله تحقيقا للملاك الذي يكون ملاكا تاما وصحيحا، إذن فيعقد فيه قصد التقرب. طالما أن هذا الفعل على كل حال المكلف لإضطراره إلى أن يفعله سوف يرتكبه، فليرتكبه على النحو الذي يكون محققا للملاك. الماء سوف يريقه، وظل يريقه بنحو يكون محققا لملاك آخر المولى، لما لا يريقه بنحو لا يحقق الملاك. البيت سوف، المكان المقصود سوف يمكث فيه بمقدار أو يتصرف بالمقدار الذي ليس بأكثر من التصرف، ليس التصرف الصلاة بأكثر من، إذن فليتصرف فيه بما يكون محققا لذاك الملاك، الملاك الآمر، فإن هذا يكون بحسب الحقيقة محققا للمولى ملاكا زائدا على ما يفوته على كل حالين. إذن فيمكن قصد التقرب، يعني يتصرف التصرف الغصبي لكن بهذا النحو لا بذاك النحو، النحو الذي يكون محققا للملاك. يعني الأمر يدور بين أن يفوت المولى ملاكين، ملاك النهي يفوته بالاضطرار، ملاك الأمر أيضا يفوته بعدم جعل التصرف بالنحو الذي يكون محققا للصلاة، لا إشكال أنه يفوته ملاك واحد أو لا. فهم يمكن منه قصد التقرب، وهم المولى يحب هذا الشيء لا محالة، يحب أن يحقق ما يكون فيه تفويتا أقل ملاكاته، وهذا بحسب الروح يرجع على ما سوف يأتي في بحث الاضطرار بسوء الاختيار، إلى أنه بعد هذا التزاحم المولى والكسر والانكسار والملاحظة الملاحظات، المولى سوف يحب من هذا المكلف أن يحقق التصرف في ضمن الفرد الصلاتي والتصرف الصلاتي، يعني التصرف الصلاتي بعد ليس مبغوضا حسب الروح، يرجع إلى أنه ليس مبغوضا ويكون محبوبا لأنه يحقق ملاكا كان يفوت لولا جعله تصرفا صلاتيا. إلا أن هذا على كل حال بنحو بحيث لا ينافي، هذا لا يكون منافيا مع ذاك الاستظهار الذي ادعي في حديث الرافع. إذن فلو استفيد من حديث الرافع فعلية الملاك في موارد الاضطرار، مع ذلك هذا لا يعني أنه لو كان في مثل هذا المورد الذي تكون هذه المفسدة متحققة على كل حال، لكن يدور أمرها بين أن يحققها من دون أن يحقق المصلحة بها، أو يحققها بنحو تتحقق المصلحة المولوية أيضا بها، فإشكال أن المولى يرجح الثاني على الأول فيحب أن يحققها بهذا النحو لا محالة، لكي يكون تفويتا لأقل من الملاك لأحد الملاكين وهو ملاك النهي يفوت بالإصرار، أما ملاك الأمر الذي يمكن تحصيله لما لا يفوت. إذن فكلا كلتا المقدمتين لا تكون تامة، لا تكونان تامتين. الصحيح أنه في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار إلى ارتكاب محرمين تسقط الحرمة، بسقوط الحرمة يكون الوجوب فعليا تمسكا بإطلاق دليل الوجوب. هذا إذا كان لا بدل له شموليا، إذا كان له بدل أيضا إطلاق دليل الأمر لهذه الحصة يمكن التمسك بها، ولو كان المكلف يمكنه أيضا أن يتوضأ بماء آخر، لكن هذا الماء على كل حال هو مضطر إلى إراقته، فلو توضأ به يكون حينئذ أيضا مصداقا للوضوء الصحيح. إذن فالكبرى كما يقوله المشهور من أن سقوط الحرمة بالإضطرار يكفي في موارد اجتماع الامتناع، اجتماع الأمر والنهي في موارد الاجتماع بناء على الامتناع، سقوط النهي والحرمة بالإضطرار يكفي في إمكان التمسك بإطلاق الأمر وإثبات فعلية الأمر أو شمول الأمر لذلك المورد لمورد الاجتماع لفرض سقوط النهي والحرمة بالإضطرار. الكبرى الصحيح فيها ما يقوله المشهور، وكل البيانين المتقدمين لا يتمان. يبقى في خصوص الصلاة توجد نقاط صغروية في خصوص الصلاة لمن دخل، لمن اضطر إلى المكان المغصوب لا بسوء اختياره، دخل في المكان المغصوب لا بسوء اختياره، توجد بعض النقاط الخاصة التي ترجع إلى تطبيق هذه الكبرى في خصوص هذه العبادة، هذا الأمر العبادي الذي هو الصلاة، بناء على أن الصلاة في الدار المغصوبة من موارد اجتماع الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فإنه مع ارتكاب الغصب لا بسوء الاختيار الصلاة باطلة جزماً امتناع اجتماع الأمر والنهي. فلو كان الغصب اضطرارياً ما هو الحكم؟ يوجد نقاط خاصة بكون هذا المكلف المضطر أو المجبور المحبوس في المكان المغصوب، هل يكون حبسه في هذا المكان مستوعبا غير مستوعبا للوقت لحد خصوصيات أخرى راجع إلى باب الصلاة وأحكام الصلاة. فإذا كان عذره يعني حبس اضطراره مستوعبا يكون النتيجة بشكل، إذا كان غير مستوعبا يكون بشكل آخر. تأتي هذه النقاط التطبيقية في اليوم القادم إن شاء الله. الحمد لله.